إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ما زال الحديث مستمرا في قراءتي من كتاب القواعد الفقهية الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له من على العمل.
إيه نعم، يقول رحمه الله تعالى: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، يعني من استوفى العمل على الوجه المطلوب، سواء كان هذا العمل عملا دنيويا أو أخرويا، فإنه يستحق عليه الجزاء. وهذه قاعدة شريفة عظيمة من أدلتها، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى: وأوفوا بالعهد، قوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقوله تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فمن أتى بالعمل على وجهه المطلوب واستوفى العمل، يجب أن يستوفى له ما يكون مقابلا لهذا العمل. هذا بالنسبة للآدميين. أما بالنسبة لما يتعلق بعمل الأخرى فإنه يستحق عليه الثواب، فإنه يستحق عليه الثواب، لكن لا أحد يوجب على الله شيء، لا أحد يوجب على الله شيء، لكن من عمل عملا صالحا فإن الله وعده بالحسنى. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وهذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد. ومعناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، وإن فعل بعضه استحق بقدره.
أين يقول هذه قاعدة شريفة كثيرة الفوائد، لأنها تشمل أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. يقول: ما معناها أن الشيء المرتب على شيء آخر لا يستحق ما رتب على عمله حتى يفعل كله، فإن فعل بعضه استحق بقدره. كأن يكون استوجر إنسان لبناء دار، فإنه يستحق الأجرة إذا كمل ما طلب منه، إن لم يكمل ما طلب منه فإن يستحق بمقدار العمل الذي عمله. طبعا هذا الاستحقاق من الآدميين يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل استاجر أجيرا فأكمل عمله فلم يوفيه أجره، ورجل باع حرا فاستوفى ثمنه. وأما ما يتعلق بالله عز وجل فإنه سبحانه وتعالى له الفضل كله والحمد كله، وليس لأحد أن يجب على الله شيئا. فأعمال الله عز وجل تدور بالنسبة للمتعلق بالمكلفين بين الفضل والعدل، ولا يظلم ربك أحدا. نعم. قال:
قال ويتخرج على هذا مسائل منها الإجارة والجعالة.
نعم قال ويتخرج على هذا يعني على هذا الأصل أو على هذه القاعدة مسائل منها الإجارة. الإجارة هي عقد على منفعة معلومة. الإجارة هي أن يعقد الشخص عقدا على منفعة معلومة من عين معينة أو شيء يكون موصوف في الذمة أو شيء موصوف في الذمة كأن يستأجره لبناء جدار أو يقول أجرك سيارتي هذه اليوم بكذا أو الساعة بكذا أو نحو ذلك. والجعالة هي أن تكون على شيء مجهول لكنه معين فيه صفة هذا العمل. كان يقول إن رددت بعيري الشارد فلك كذا، إن حفرت لي البير في المكان الفلاني فلك كذا، إن رددت ما أخذ مني فلك كذا، وهكذا. الجعل يكون على شيء مجهول لكنه محدد بالاتفاق بين الشخصين ابتداء، فلذا قال الإجارة والجعالة. نعم.
والجعالة لا يستحق المؤجر الأجرة ولا المجعول له الجعالة حتى يستوفي المستأجر النفع وحتى يفعل المجعول له العمل.
أي نعم، يقول لا يستحق الأجر المؤجر، لا يستحق الأجرة ولا المجعول له جعالة يستوفي المستأجر النفع حتى يفعل المجعول له العمل، حتى يستوفي العمل، يستوفي ما اتفق عليه من العمل. إن وفاه كله بالنسبة للإجارة استحق الأجر كله، إن وفى بعضه يستحق من الأجر ما
بقدره.
أما الجعالة لا، لابد أن يأتي بالشيء لأنها على مجهول، على مجهول، فلا بد أن يتحصل هذا الشيء وإلا لا يكون له شيء في مقابل ذلك، إلا أن يتفضل الشخص صاحب الحاجة الذي طلب منه الفعل، لأنه معقود على شيء وهذا الشيء ما لم يتحقق لأنه ما يعلم القدر المتبقي منه ولا القدر الذي استوفاه بالنسبة لجميع هذا العمل، أنه يكون على عمل بأكمله، على عمل بأكمله غير قابل للتجزئة، فلذا لا يستحق المجعول له على ذلك إلا إذا استوفى هذا الأمر.
وكذلك سائر الشروط التي في البيع والنكاح ونحوهما.
أين وكذلك الشروط التي في البيع
والنكاح.
وكذلك الشروط التي في النكاح، تستوفى الشروط التي في البيع يعني أن يكون العاقد مالكا للشيء أو مأذونا له في التصرف فيه، وأن يكون هذا الشيء يمكن تسليمه، وأن لا يكون ربا، وأن لا يكون محرما، وكذلك ما كان من الشروط مباحا فإنه يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. كان يشترط في السلعة وصفا معينا فإن كانت السلعة على ما اشترط وإلا لا يلزمه قبولها. نعم. كذلك النكاح، النكاح يستوفى إذا كان مستكمل الشروط، كان يكون برضا الزوجين وأن يكون بولي وشاهدي عدل وأن يكون الصداق أيضا موجود متفق عليه وأن يكون على شيء مباح، أن يكون الصداق بشيء مباح. فهذه الأشياء من إجارة وجعالة وبيع ونكاح وغيرها متى ما استوفى الشخص العمل فإنه يستحق ما يقابل هذا العمل، وكذلك الأعمال الأخروية إذا أتى بها على وجهها فإنه يستحق الثواب عليها. نعم.
ونحوهما لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط.
نعم، لا يستحق المعاوض العوض حتى يفي بجميع الشروط، حتى يفي بجميع الشروط التي تشترط عليه، وله دخل في القاعدة السابقة أن الأشياء لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها أسبابها وانتفت موانعها. هذا أيضا يصلح من أدلة، يصلح مما يمثل به أيضا للقاعدة السابقة أيضا.
ومما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات.
جميعا، ولهذا أكد المصنف ما يدخل في هذه القاعدة جميع العبادات، جميع العبادات إذا أتى بالعمل على وجهه الصحيح مستوفيا لشروطه منتفيا عنه الموانع فإنه يستحق ما رتب على هذا العمل.
وهو أن العامل لا يستحق ما رتب عليها من الثواب الكامل حتى يفعلها كاملة.
نعم.
وإن فعل العبادة ولم يكملها استحق من الثواب بقدر ما فعل.
استحق من الثواب بقدر ما فعل، هذا إذا لم يخل بركن أو شرط أو تعمد ترك واجب، فإن أخل بركن أو شرط أو تعمد ترك واجب فإن فعله غير صحيح ولا يكون فيه أجر، ولا يكون فيه أجر. لكن إن أتى بالأركان والشروط والواجبات لكنه أخل من ناحية أخرى كأن لم يكن حاضر القلب في الصلاة فإن ما يكون له من الأجر إلا ما عقل، كما جاء في الحديث أنه يصلي وليس له من صلاته إلا ثلثها ربعها خمسها سدسها إلى أن قال عشرها، لأن حضور القلب مهم جدا في الصلاة، لأن صلة بين العبد وربه وهو يناجي ربه سبحانه وتعالى. فالذي يصلي حاضر القلب يكون على خشوع وطمأنينة وصلة أكثر بالله عز وجل، أما إذا كان القلب ليس حاضرا فلا يحصل له الأجر التام المرتب. ولا كذلك نفع هذه العبادة، نفعها على الإنسان في حياته كلما أداها على الوجه الأقرب للكمال فإنه يكون أكثر تأثيرا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور.
أي نعم، هذه قاعدة أخرى. قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يعني أمر بشيء وما استطاع أن يفعله فإن الواجب عليه أن يفعل ما يستطيعه من هذا الشيء، ما يستطيعه من هذا الشيء، لقول عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولذا يقرر الفقهاء رحمه الله تعالى قاعدة أخرى، وهي أن الميسور لا يسقط بالمأسور. كون الشيء بعضه مأسور عليك وبعضه ميسور عليك فأنت تفعل الميسور وتؤذر في المأسور، وتؤذر في المأسور. ولذلك قال: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. يعني إن المأمور إذا شق على المكلف بحيث لم يتمكن من فعله بالكلية ما استطاع سقط وجوبه عنه، لكن إذا تمكن من فعله وجب، أو تمكن من فعل بعض المأمور الذي يصح فعله فإن هنا يكون أدى ما عليه، يكون أدى ما عليه. نعم.
قال رحمه الله: إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله.
أي نعم. يقول: إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب، لأن العبادة إما واجب أو مستحب، ما في شيء مباح في العبادات، العبادات إما واجب وإما مستحب، فإما أن يقدر عليه كله، يقدر على هذه العبادة الصلاة مثلا، وإما أن يعجز عنه كله. إن عجز عنه كله كالصيام مثلا فإنه ينتقل إلى البدل اللي هي الفدية بالنسبة للمريض مرض لا يرجى برؤه أو الكبير الذي لا يستطيع. بالنسبة للصلاة لا، يفعل ما يستطيع، إن لم تستطع أن صلي قائما فصلي قائما، إن لم تستطع قائدا فعلى جنب حتى ولو يومي إيماء. الصلاة تختلف عن غيرها من العبادات، ما تسقط بحال من الأحوال المكلف وهو معه قلبه ويدرك شيء من أفعالها، ويدرك شيء من أفعالها. فلذا قال: إذا أمر العبد بأمر واجب أو مستحب فإما أن يقدر عليه كله، والواجب أن يفعله كله، وإما أن يعجز عنه كله، وإما أن يقدر على بعضه ويعجز عن بعضه، فإن قدر عليه كله فعله كله، وإن عجز عنه كله سقط عنه فعله كله، بخلاف الصلاة. الصلاة ما يفعل الشيء الذي يمكنه أن يفعله إلا إذا عجز بالكلية، فهنا يكون معذورا، يكون معذورا. لو تأملت أنواع المأمورات لوجدتها ثلاثة. النوع الأول من المأمورات إذا لم يتمكن المكلف من فعل جميع هذه العبادة وتمكن من فعل بعضها فإنه يجب عليه أن يفعل هذا البعض، وهذا مثل الزكاة، كأن تكون وجبت عليه الزكاة لكنه لا يستطيع إخراج المال المتعين كله في وقت واحد، فنقول تخرج ما تقدر عليه الآن من المال ثم بعد ذلك تخرج الجزء الباقي من هذا المال. وكذلك مثل الصلاة، لا يستطيع أن يصلي قائم نقول تصلي قاعد، لا يستطيع يصلي قاعد يصلي على جنب. إذن إذا أمكن فعل البعض فإنه يفعل هذا البعض، وهذا النوع هو في العبادات التي يمكن أن تتجزأ، يمكن أن يتجزأ فعلها كالزكاة، إخراج الزكاة، وكذلك كالصلاة. هناك نوع آخر لا يتمكن الشخص من فعله في الاعتبار الشرعي إلا أن يفعله كله، ولا يصح فعل بعضه، إذا سقط بعضه سقط كله، مثل الصيام. مثل الصيام لو كان يستطيع صوم بعض يوم فإنه ما يصح منه حتى يصوم يوم كامل، حتى يصوم كوم كامل ما يقبل التجزئة، ما يقبل التجزئة، لابد يكون صوم يوم كامل، ما في أقل من صوم يوم كامل. فلو كان يستطيع صوم بعض يوم ولا يستطيع أن يكمل اليوم كله فإنه يسقط عنه اليوم كله، لأنه ما يصح صوم، لا يدخل عليه مسمى الصوم وهو لم يصوم إلا بعض اليوم. وكذلك عتق الرقبة، إذا كان عليه في الجماع عتق رقبة ولا يستطيع إلا نصف رقبة فإنها ما تجزي، وبالتالي لا يجزي، تسقط عنه هذه الرقبة وينتقل إلى غيرها مما يمكنه أن يفعله، مما يمكنه أن يفعله. هذا يدخل في القاعدة التي يذكرها بعض الفقهاء، ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله، وسقوط بعضه كسقوطه كله، مثل صوم يوم ومثل اتق الرقبة، فإما تفعل الكل أو يسقط الكل. وإذا فعلت البعض وأنت تستطيع وجبك أن تكمل، ما لا يتبعض فاختيار بعضه كاختيار كله وسقوط بعضه كسقوط كله. وهناك نوع بين الأمر الأول والأمر الثاني. الأمر الأول يمكنه أن يتجزأ الفعل، مثل ما ضربنا مثال بإيش؟ بالصلاة، يفعل المستطيع ويسقط عنه ما لا يستطيع، والزكاة يفعل الشيء الذي يستطيعه الآن ثم يفعل بعد ذلك ما تبقى. هناك أمر بين هذين الأمرين، الوضوء والغسل، الوضوء والغسل. فإذا كان ما يستطيع الوضوء كاملا هل يوضي بعض أعضائه؟ وكذلك إذا كان ما يستطيع الغسل هل يغتسل في بعض أجزاء جسمه ويتيمم عن الباقي، أو يسقط عنه هذا العمل كله وينتقل إلى البدل؟ أنت لو شفت الأمر الأول اللي مثلنا له بالصلاة وبالزكاة نجد أنه يتجزأ بمثابة أجزاء، والأمر الثاني اللي هو الصوم وأتقى الرقبة بمثابة الجزء الواحد، إما يفعله كله أو يتركه كله، إذا فعل بعضه يجب أن يفعل كله، إذا سقط بعضه يجب أن يسقط كله. فهل نلحق الوضوء والغسل بالنوع الأول أم بالنوع الثاني؟ الغسل الذي يظهر أنه يمكن أن يلحق بالنوع الأول،
لأن الغسل ما تشترط له الموالاة، الموالاة ليس شرط في الغسل. لو غسل جميع بدنه مرة واحدة غطس في المسبح مثلا وخلاص يكفي، لكن الوضوء يشترط له الترتيب ويشترط له الموالاة. فالذي يظهر أن الغسل يمكن أن يلحقه
الأول
بالنوع الأول، والوضوء فيه تردد. ها؟
نعم.
فيه تردد، الوضوء فيه احتمال، لكن أنت إذا صرت إلى الاحتياط تفعل الأجزاء التي تستطيع أن تتوضأ وتتيمم
عن الباقي.
عن الباقي. والخروج من العبادة باحتياط أفضل من ترك الاحتياط فيها. نعم.
قال رحمه الله: وأما ثوابه وأجره فإن كان له نية جازمة أنه لو قدر عليه لفعله، فأجره على قدر نيته.
أي نعم، هذه الأشياء التي تسقط بالكلية، يعني كان عنده نية على الفعل لكنه ما استطاع، ولذلك جاء في الحديث أنه إذا مرض ابن آدم أو سافر كتب له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحا، وهو صحيح، هذا من فضل الله عز وجل وكرمه. فإذا كان عنده نية صالحة على الفعل والعمل لكنه ما قدر على الفعل، فإنه يجر على هذه النية الصالحة. نعم.
وإن لم يكن له نية لم يكن له شيء.
لم يكن له شيء، لأنه كما تقدم في القاعدة الأمور بمقاصدها، والقاعدة المدرجة تحت أنه لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. نعم.
وإن عجز عن بعض المأمور به وقدر على باقيه فعل ما يقدر عليه منه وسقط عنه ما لم يقدر عليه.
نعم، مثل ما مثلنا بإخراج الزكاة وبالصلاة،
لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
نعم.
مثل أن يكون عنده ماء قليل ولا يكفي لطهارته، فإنه يستعمله فيما يكفي ويتيمم عن الباقي.
ويتيمم عن الباقي. إذا المصنف مشى على إيش؟ على أن هذا النوع يلحق بالنوع الأول الذي هو يمكن فعل بعضه وينتقل إلى البدل عن البعض المتبقي. نعم.
وإن عجز عن غسل بعض أجزائه لآفة غسل ما يقدر عليه منها.
نعم.
وسقط ما عجز عنه.
أي نعم.
وإن عجز عن الصلاة قائما صلى قاعدا، فإن عجز صلى مضطجعا، وإن قدر أن يصلي بعض صلاته قائما وعجز عن القيام في بعضها قام فيما يقدر عليه وسقط عما عجز عنه.
نعم.
وكذلك في زكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب نفقته، يقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب.
نعم. وكذلك في زكاة الفطر، مثلا عنده 10 من الأولاد، ولكن ما عنده إلا
شيء يسير
ما يكفي لـ5 مثلا، فإنه يخرج عن 5 ويسقط عنه الباقي. ولذلك قال: وكذلك بزكاة الفطر وفي النفقة لمن تجب عليه نفقته، يفعل يعني ما بمقدوره ويسقط عنه ما ليس كذلك، ثم يقدم نفسه
ثم الأقرب
فالأقرب. نعم.
وأفعال الحج،
لأن في العبادات ما يقدم أحد على نفسه، الإنسان في العبادات لا يقدم أحدا ولا يؤثر أحدا على نفسه، مثلا الصف الأول، مثلا أي عمل فاضل، فلذلك يقال لا تأثير في القرب، يعني ليست من الأمور التي تؤثر غيرك فيها، بل تفعل ما تستطيع فعله لأن ما قدامك مجال إلا هذه الدنيا، فتفعل ما يمكنك فعله إذا وفقت للخير، لكن أمور الأخرى من الإكرام ونحوه المتعلقة بالدنيا فالأفضل الإنسان يؤثر على نفسه. ولذلك مدح الله عز وجل الأنصار: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. أما أمور العبادات ما تؤثر أحدا، بل تتقدم ما تستطيع أن تتقدم. نعم.
وأفعال الحج يفعل ما يقدر منها ويستنيب في الباقي.
قالوا: أفعال الحج يفعل ما يقدر منها ويستنيب في الباقي مما تجوز النيابة فيه، يعني ما تصح النيابة في الطواف ولا في السعي ولا في الوقوف بعرفة ولا في المبيت بمزدلفة ولا في المبيت بمنى، إنما تصح النيابة في الرمي، تصح النيابة في الرمي ونحوه. نعم.
وكذلك مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أولها باليد ثم باللسان ثم بالقلب.
أي نعم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إن عجز عن إزالة المنكر باليد، كان يكون له ليس له قدرة على ذلك، أو ليس ممن له ولاية على ذلك، أو ليس ممن هو مأذون له في ذلك، فينتقل بعد ذلك إلى الإنكار باللسان، الوجه الذي تبرأ به الذمة وعلى حسب القدرة والحال التي وعليها. فإن عجز ما بقي إلا القلب، وهنا ما له خيار، ليس له أن يرضى بالمنكر ولا أن يجلس مع أهل المنكر بدعوى أنه ما يستطيع أن ينكر بيده ولا بلسانه، فليس أقل من أن ينكر بقلبه ويعتزل المنكر وأهل المنكر. نعم.
بل جميع العبادات داخلة تحت هذه القاعدة.
نعم.
إذا عجز عن بعضها فعل ما يقدر عليه منها إلا في الصوم ونحوه،
إلا في الصوم ونحوه مما
ليس بعض
لا يقبل التجزئة. يعني ما في الصوم يوم، صوم يوم بعض يوم، إما يوم كامل وإلا ما يقبل التجزئة. نعم.
مما ليس بعضه عبادة، فإنه إذا قدر على صوم نصف النهار دون باقيه لم يؤمر بالإمساك إلى نصف النهار، لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله نعم. أعلم.
لأن العبادة مجموع اليوم لا بعضه، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وكلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون.
نعم، يقول كلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، يعني ما نشأ عن إذن ممن يملك الإذن للشخص في التصرف فيه، فيكون هذا المأذون فيه ليس فيه ضمان، ليس فيه ضمان، لأن الإذن نوعان: إذن من الشارع وإذن من المالك المخلوق. فهل يسقط إذ ما أذن فيه الشارع بدون ضمان؟ يعني الذي أذن فيه الشارع نوعان: أذن للمكلف بدفع ما فيه اعتداء عليه وظلم عليه، ها؟ كالصائل الذي يصول على الإنسان، أو دابة مثلا تصول عليه، أو جمل يهيج عليه، ها؟ فالشارع أذن له أن يدفع ذلك عن نفسه، لو تلف هذا المدفوع فإنه ليس عليه فيه ضمان. لكن لو كان الشارع أذن له فيه من وجه، لكن للمكلف تعلق به من وجه آخر، مثلا الشخص الجائع الذي يخشى على نفسه الهلاك مأذون له أن يأكل من مال غيره لينقذ نفسه، لكن هل يضمن المأكول؟ لأنه ملك لآدم. صحيح أنه يضمن، إن أنت جائع وتخشى على نفسك الهلاك وأمامك ما تنقذ نفسك به، لكنه مملوك لغيرك، الشارع أذن لك في هذه الحال أن تنقذ نفسك وأن تفعل، ولو أكلت من هذا المال أو شربت من ما فيه إنقاذ نفسك فأنت مأذون لك فيه شرعا، لكن هل تضمن هذا إذا كان ملكا للآخرين؟ الذي يظهر أنه يضمن، لأن حقوق الآدميين ما تؤخذ إلا بإذن منهم. الشارع أذن لك أن تفعل بدون إذن من المالك بحكم أيش؟ أن حياتك في خطر وأنك تنقذ نفسك، وأباح لك هذا الفعل، لكن بقي حق إيش؟
إرجاع
حق المخلوق المالك لهذا المال.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فالنوع الثاني، النوع الأول لا تضمن شيء، إذا هاج مثلا جمل أو دابة أو صال صائل على الشخص فدفعه عن نفسه بما يقدر عليه، وليكون الدفع بالأقل في الأقل، فإنه ليس بضامن. لكن النوع الثاني المأذون له فيه فإنه يضمن، لأنه حق لآدمي. هذا بالنسبة ما يتعلق بالمأذون به شرعا. طيب المأذون به من المخلوق على كم نوع؟ على نوعين أيضا. تصرف المخلوق يكون على نوعين: نوع أذن له فيه
ونوع لم يؤذن له فيه، فما أذن له فيه لا يلزمه الضمان. مثلا الطبيب مأذون له في أن يداوي المرضى ويعمل هذا العمل، لو حصل من الطبيب ما فيه مضرة لحقت بالمتطبب به فإن الطبيب لا يضمن لأنه مأذون له في هذا الفعل، وكذلك الوكيل الذي وكله شخص عنه يقوم عنه بأداء فعل من الأفعال ولم يكن معتديا فإنه لا يضمن. لكن ما فعله المكلف من غير إذن من مالكه فإنه يضمن، فإنه يضمن. لو أن شخصا تطبب في الناس بغير إذن له في التطبب أو من له عليه الأمر بأن يأذن له بالتطبب فإنه يضمن، يضمن ما أتلفه هذا الشخص. إذن ما كان مأذونا له من الشارع فهو على نوعين، نوع يضمن ونوع لا يضمن، وما كان من تصرف المخلوق أيضا فهو على نوعين، نوع فيه الضمان ونوع ليس فيه الضمان. فهذا مقصود الناظم عندما قالوا كلما نشأ عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون، مقصوده ما حصل فيه الإذن، ما حصل فيه الإذن على الوجه الذي ليس فيه تعلق بحق الآدمي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يعني أن الإنسان إذا فعل ما أذن له في فعله إما من جهة الشارع أو من جهة صاحب الفعل ونشأ عن ذلك المأذون أشياء توجب الضمان، لو استقلت كانت تلك الآثار هدرا غير مضمونة.
غير مضمونة بهذا الإطلاق لا، لكن بالتفصيل الذي يعني ذكر.
ومفهومها
وهذا الذي يسميه الفقهاء الجواز الشرعي، الجواز الشرعي يعني المأذون له بالفعل بالشرع، الجواز الشرعي يعني ينافي الضمان كما يقول بعضهم في بعض القواعد، الجواز الشرعي ينافي الضمان، وهذا محمول على المأذون فيه شرعا ليس مما له فيه اعتداء، فيه اعتداء وليس فيه تعلق بحق مالك له. نعم.
ومفهوم هذا البيت أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون.
أي نعم، أن ما نشأ عن غير المأذون فيه فإنه مضمون،
فما تولد عن المأذون فيه فهو تابع للمأذون فيه، وما تولد عن غير المأذون فيه فهو تابع له.
نعم.
مثال هذا أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه أو بعض أعضائه، فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا فإن سرايته هدر، وإن كان القطع جناية ضمنت السراية تبعا للجناية.
السراية يعني انتشار المرض أو انتشار هذا الشيء إلى أن يتجاوز الحد المأذون فيه شرعا، فلذلك قال مثال أن يقطع يد غيره فيسري ذلك القطع إلى إتلاف نفسه نفس الشخص أو بعض أعضائه زيادة على المقدار المطلوب يعني قطعه. قال: فهل تضمن تلك السراية أم لا؟ الجواب: إن كان القطع قصاصا أو حدا لأن هذا مأذون فيه شرعا فإن سرايته هدر يعني ليس فيها شيء، وإن كان القطع جناية شخص جنى على شخص فإنه تضمن السراية تبعا للجناية، تبعا للجناية. نعم.
وكذا لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن.
نعم. وكذلك لو أراد أن يمر بين يديه إنسان وهو يصلي بينه وبين سترته يعني ثم دافعه حتى أفضى إلى تلفه أو تلف بعضه لم يضمن،
لأنه مأذون له من الشارع، ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه.
ولو دفعه من غير إذن منه ولا من الشارع ثم تلف ضمنه، بغير إذن منه يعني ممن له الإذن، ولا من الشارع ثم تلف
ضمنه، إن المرء بين المصلي وسترته مأمور أن يدفع وأن يقاتل وأن يقاتل، فإذا تولد من هذه المدافعة شيء فإنه يكون غير مضمون، يكون غير مضمون. نعم.
ومن أمثال هذا أنه لو وطئ زوجته فعقرها، فإن كانت يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر لأنه مأذون فيه.
العقر يطلق على الإتلاف ويطلق على القطع ويطلق على الضرر الذي يلحق بالمعقور، فلذلك يقول لو وطئ زوجته فعقرها، والعقر أيضا يطلق على بالنسبة للمرأة صابتها بالعقم ونحو ذلك. إن كان يوطأ مثلها لم يضمن ذلك العقر، لأن هذا حق طبيعي له للزوج لأنه مأذونا له فيه، وإن كان لا يوطأ مثلها فإنه يضمن لأنه ليس مأذونا له في ذلك. نعم.
ومن ذلك لو وضع حجرا في الطريق أو حفر بئرا فيه ثم تلف به إنسان أو حيوان،
فإن هنا يضمن، يعني لو وضع حجر في طريق الناس أو حفر بئرا في طريق الناس فتلف به إنسان أو حيوان فإنه يضمن ذلك. نعم.
فإن كان الحفر ونحوه مأذونا له فيه بأن كان لنفع المسلمين لم يضمن ما تلف به، وإن كان متعديا فيه ضمن.
نعم، على تفصيل القاعدة المتقدم، ما كان مأذونا فيه من الشرع على النوعين المذكورين فإنه إذا كان على النوع الذي ليس فيه تعدي على ملك الغير فإنه لا يضمن، وإن كان فيه تعدي يضمن. نعم.
ومما يشبه هذه القاعدة أن الآثار الناشئة عن الطاعة مثاب عليها، ولا سيما إن كانت مكروهة للنفوس كالنصب والتعب ورائحة الصوم الكريهة للنفوس، وأن الآثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية.
نعم، وهذا فائدة عظيمة، أن الآثار التي تترتب عن الطاعة يبقى الأجر فيها ويثاب عليها الإنسان ولو كانت ليست من الطاعة نفسها، ولذلك مثل بالتعب والنصب ورائحة الصائم مكروهة للناس لكنها عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناتجة عن عبادة لله عز وجل وتقرب لله عز وجل، فتكون أثارها الحميدة وأجرها يلحق بأصلها. وكذلك يقول أثار الناشئة عن المعصية تبع للمعصية، وهذا من شوم المعصية، فإن أثارها تمتد إلى الإنسان، فينبغي ويجب عليه تجنب ذلك مما يتعلق بالمعصية. نعم.
ومما يدخل في هذا أن من غضب وكان غضبه لله فصدر عن ذلك الغضب أقوال وأفعال لا تجوز متأولا في ذلك مجتهدا، فإنه معفو عنه، كما قال عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم في شأن حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إنه منافق.
أي نعم، يعني كلمة هذه كبيرة، كون عمر رضي الله عنه يقول يصف هذا الصحابي بأنه منافق ويستاذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله، لأن حاطب بن أبي بلتعة كتب للمشركين يخبرهم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، وهذا يكون إفشاء سر للمسلمين وأيضا في التعاون مع الكافرين، وهذا كفر في الأصل مثل هذا العمل. لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا، بين أن السبب الذي حمله على هذا الفعل وأنه ليس لنقص في إيمانه ولا كراهة للإسلام ولا إعانة للكافرين على المسلمين، وإنما ذكر أن له أقارب هناك في مكة وليس أحد يحميهم، وبقية الصحابة عندهم أقارب لهم يحمونهم هناك، فلما عرف النبي صلى الله عليه وسلم حسن مقصده قال يعني أعملوا آل بدر لا يضركم ما عملتم بعد ذلك. طبعا المقصود أنه طالما أنه ليس له هذا المقصد الذي ورضى بعمل الكافرين أو معاونة المشركين على المسلمين برضا منه واعتقاد، فإنه لا يدخل في العمل اللي هو كفر، لكن يدخل في العمل الذي هو فسق، أي عمل فيه إعانة لغير المسلمين على المسلمين مما لا تجوز فيه الإعانة فإنه يدخل في هذا المعنى. فعمر رضي الله عنه حملته غيرته على الإسلام واجتهاده أن قال هذه الكلمة فهو معفو عنها، يعني هي صدرت حمية للإسلام وغيرة على الإسلام وعلى أهل الإسلام، فقال مثل هذه الكلمة فيكون في حالة غضب، ولكن ليس غضبه من أجل نفسه أو من أجل أن ينتصر لنفسه، وإنما من أجل أن ينتصر لدينه، فقال مثل هذا الكلام. نعم، فهنا يكون معفو عنه. نعم،
واعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية،
واعتراض عمر رضي الله عنه في قصة الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على ترك القتال 10 سنين، وجاء في الشروط أنكم أي المسلمين تردون من جاءكم منا ونحن لا نرد من جاء منكم. ها؟ عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا، أن أرضى الدنيا في ديننا يقول، وأتى أبا بكر وحرضه من أجل أن لا يوافق على هذا العمل. كيف يعني الذي يأتي إلينا من الكفار نرده إليهم، الذي يأتي إلينا وهو مسلم نرده إلى الكفار، والذي يذهب منا لا يردونه إلينا؟ فهي الصورة في ظاهرها أنها فيها حيف على المسلمين، لكن أبو بكر رضي الله عنه كان أعلم من عمر، فقال لعمر أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال هذا الشيء ورضي به؟ قال نعم. قال فالزم غرزة. إذن هنا يجب على المسلم أن يقدم ما يرضي الله ويكون فيه اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ولو كانت نفسه غير راضية بذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أبو بكر رضي الله عنه ما ناقش عمر رضي الله عنه نقاشا من الناحية العقلية، ناقشه من الناحية الدينية التي توجب على المسلم التسليم لقول الله ولقول الرسول. إذا قال الله عز وجل والله ورسوله حق
أن يرضوه
أن ترضوا، فلا اعتبار لأي كراهة تكره الحق. ولذلك نجد الشيخ الإسلام كلام نفيس فيما يتعلق بالغيبة، من اعترض عليه، يعني كلام بعض أهل العلم في أهل البدع وأهل الأهواء والمخالفين للشرع، ها ألا يدخل في الغيبة؟ فبين لهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن هذا ما يدخل، ولذا قال والله ورسوله حق أن ترضوه. يقول فإذا قالوا له إن أليست الغيبة ذكرك أخاك بما يكره؟ قال المؤمن الصادق ما يكره شيئا من الحق، فإذا كره شيئا من الحق فلا اعتبار لهذه الكراهة، لا اعتبار لهذه الكراهة، لأن الله يقول والله ورسوله حق أن ترضوا. فأنت ترضي الله وترضي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كره من كره هذا الأمر. فلذلك يعني عمر صدر منه هذا الأمر وهو حمية على الإسلام وغيرة على الإسلام، لكن لما قال له الصديق رضي الله عنه أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال بلغ الفلزم غرزة. من هنا عمر خلاص يقول كأنه يعني استعاد الأمر من جديد لما سمع هذا الكلام من صديق هذه الأمة، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ هذه حجة كافية، قال بلغ الفلزم غرزة، فلزم غرزة. فهنا سلم عمر الأمر وعرف أن الأمر فيه وحي، وأن هذه الأمور إنما قالها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها لوحي أوحي إليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بصفة النبوة وبصفة الإمامة وبصفة كونه ولي أمر، والصفات كلها قال بموجبها، فإذن يجب اتباع أمره وترك يعني ما خالف ذلك. لكن هذا مثل هذا التصرف يكون معفو عن صاحبه لأن حمله الغضب والغيرة والاجتهاد لدين الإسلام. ففرق بين هذا وبين من يكون غضبه لنفسه أو انتصار لجماعته أو لحزبه أو لطائفته أو لشيء من هذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه.
نعم، بخلاف من قصده متابعة هواه والحمية لنفسه. نجد شيخ الإسلام يقرر أمرين بالنسبة لمن يريد أن يرد على أحد، طائفة أو جماعة أو شخص أو كذا. يقول: لا بد من وجود أمرين، لا بد منهما. الأمر الأول العلم، يكون عند الإنسان علم بهذا الأمر، ويقصد بالعلم أن يكون عنده معرفة من كافة جوانبه، مما يمر به، مما ينهى عنه، مما يتعلق به. والأمر الثاني أن يكون عن حسن قصد، يعني إخلاص فيه لله عز وجل، ليس مقصوده مثلا أن يسقط الشخص أو الجماعة المتكلم فيها أو أن يظهر نفسه أمام الناس، وإنما إذا كان بهذين الأمرين بعلم وحسن قصد فليفعل. إذا خلى أحد هذين الأمرين فلا يفعل، فإنه يخرج عن معنى النصيحة ويخرج عن معنى الانتصار للدين إلى انتصار لمعاني أخرى لا يقرها الدين. نعم.
فإنه يعاقب على ما صدر عنه من الأقوال والأفعال.
أي نعم. إذا يقول من فعل مثل هذه الأشياء وقصده متابعة هواه والحمية لنفسه فإنه يعاقب على ما صدر عنه من أقوال وأفعال، لأن الأقوال والأفعال الصادرة من المكلف يحاسب عليها، لكن القصد له اعتباره، وكذلك ما يتعلق بالفعل والقول له اعتباره. ونكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا بما سمعنا. أحسن الله لك. قول المصنف: إلحاق الوضوء بالصنف الأول.
نعم.
يتيمم.
نعم، يفعل ويتيمم. نعم. يعني شخص مثلا يستطيع أن يوضي بعض أعضاء جسمه ولا يستطيع توضية القسم الباقي. نعم. فإنه يفعل المتيسر ثم يتيمم.
كيف يكون التيمم شيخ بارك الله فيك؟
يتيمم تيمم المعتاد.
يعني التيمم يكون للوجه واليدين
لما بقي. التيمم عما بقي غسل بعض أعضاء الوضوء ولم يستطع مثلا أن يغسل الباقي، فيفعل ما يستطيع فعله وينتقل للتيمم عما لا يستطيع فعله. لو كان مثل الأمر الأول اللي ذكرنا الذي يمكن، يعني لو كان مثل الأمر الثاني الذي قلنا أنه لا يتجزأ الصوم، يعني ما في أقل من صوم يوم، لو صام بعض يوم كأنه لم يصم شيء. إذا سقط بعض سقط كله، إذا وجد بعض يجب أن يوجد كله، ولا ما يعتبر عبادة. لكن الوضوء متردد بين الصوم ومتردد بين الصلاة والزكاة، الحقه بالأمر الأول الذي يمكن أن يتجزأ فيفعل من الصلاة ما يستطيع، والزكاة يخرج المال الذي بعض ما وجب عليه ثم يخرج البعض الآخر بعد ذلك، أو نلحقه بالوضوء وإتق الرقبة، إذا استطاع بعض أن يعتق بعض الرقبة لا يجزئه، يجب أن يعتق جميع الرقبة. صوم بعض يوم لا يجزئه، يجب أن يصوم اليوم كله. الوضوء هل نلحقه بالأول أو نلحقه بالثاني؟ فهو محتمل. إن ألحقته بالأول تقول تفعل ما تستطيع وتتيمم، إن ألحقته بالثاني تقول ما تفعل إلا التيمم، لأن التيمم بدل عن المبدل عنه، وهذا ما يستطيع أن يتوضى، ولو وضى بعض أجزاء جسمه ترك بعض الأركان، والعبادة ما تصح بدون أركانها. إذن ننتقل للبدل الذي هو التيمم، فهي قابلة للاجتهاد. الذي اجتهد ورأى أنها تلحق بالصنف الأول يفعل، والذي اجتهد ورأى أنها تلحق بالصنف الثاني يفعل.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم.